صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: وعن قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل كان في بيته تماثيل أو في ستر ولم يعلم بها وهو يصلي في ذلك البيت، ثم علم ما عليه، قال عليه السلام: ليس عليه فيما لم يعلم شيء، فإذا علم فلينزع الستر وليكسر رؤوس التماثيل. تقريب الاستدلال بهذه الرواية بأنه ورد في هذه الرواية التعبير أو في سترين، وهنا يوجد احتمالان ذكرهما أو مذكوران في المقام. الاحتمال الأول أن يكون المراد من قوله أو في سترين هو أن التمثال المجسم موجود وعليه رداء وعليه ستر، وكأنه يسأله عن أن البيت كانت فيه تماثيل ظاهرة أو تماثيل مستورة برداء، فماذا أفعل؟ فقال له الإمام: بالنسبة إلى الصلوات السابقة ليس عليه شيء، أما بعد أن علم فيجب عليه أن ينزع الستر وليكسر شنه وليكسر التماثيل، ويكون المنظور إليه وليكسر رؤوس التماثيل في الفرضين، أي في قوله كان في بيته تماثيل أو في ستر. وبناء على هذا الاحتمال لا يصح الاستدلال بالرواية لجواز الاقتناء. الاحتمال الثاني وهو الظاهر بأن مراده أو في سترين، أي كانت نفس التماثيل في سترين، أي أن التماثيل في الرداء، التماثيل منقوشة على رداء وما شاكل ذلك، فهو يسأله عن فرضين. الفرض الأول: تارة نفترض أن نفس البيت فيه مجسمات فيه تماثيل، وتارة يفترض أن التماثيل كانت في وين؟ كانت منقوشة على سترين، كانت في سترين، لا أنها كانت وراء سترين، بل كانت في وين؟ في سترين. ومقتضى الظرفية أنه نفس التماثيل، نفس الصور كانت موجودة في هذا الرداء، في هذا الستر. ولم يعلم بها، ماذا عليه؟ قال: بالنسبة إلى الستر يجب عليه أن ينزعه من البيت، كان منصوبا مثلا الستر، ينزعه من البيت، يجعله في طرف، يجعله في كيس. وأما التماثيل المجسمة ماذا يفعل؟ يكسر رؤوسها. بناء على هذا الاحتمال وهو ما استظهره الشيخ الأعظم، وهو الظاهر أصلا من الرواية، وذاك بعيد جدا وخلاف أصلا خلاف التعبير العرفي، ظاهر إذن وتقريب الاستدلال حينئذ بها بأنه المسؤول والمنظور إليه بحسب السياق الصلاة. ما عليه؟ قال: ليس عليه فيما لا يعلم شيء، يعني الصلاة التي صلاها والحال هذه ليست عليه الإعادة، وأما بعد أن علم فقال: بالنسبة إلى الستر ينزعه، بالنسبة إلى شنه؟ إلى التماثيل يكسرها. والظاهر أن كسر رؤوس الشياطين كسر رؤوس التماثيل ليس لأنه يحرم الاقتناء بنفسه في وين؟ في البيت، بل لأنه لأجل رفع ماذا؟ حزازة في الصلاة، كراهة أو حرمة، بغض النظر الآن بالنسبة لها الرواية، رفع حزازة بالنسبة إلى الصلاة، لأن المنظور إليه نفس الصلاة. ولو كان المنظور إليه ماذا نفس الاقتناء لأوجب الإمام بالنسبة إلى الستر أن يغير التماثيل الموجودة على الستر، لأن المفروض أنه الصور ماذا والنقوش والتماثيل على الستر محرمة يحرم إيجادها، فلو كان المنظور إليه غير الصلاة لأمره أن يغير ماذا؟ أن يغير صورة هذه ماذا؟ هذه التماثيل الموجودة على الستر، ولكنه غاية ما فعل ماذا؟ قال انزعها يتناسب مع شنو؟ يتناسب مع الاقتناء بأن يجعلها في بيته. إذا النزع مناسب متناسب مع ماذا؟ متناسب مع الاقتناء. إذا مقتضى التفصيل الذي ذكره الإمام وأنه لم يأمره بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه أنه يجوز الاقتناء بشنو؟ بالدلالة الالتزامية. إذا الظاهر أن المنظور إليه في هذه الرواية رفع بأس رفع حزازة في الصلاة، ويعلم مما تقدم من الروايات أن كسر رؤوس التماثيل ماذا بلحاظ الروايات الأخرى ليس من باب الوجوب بل من باب شنو؟ رفع الكراهة. هذا تمام الكلام في الاستدلال بهذه الروايات. ثم إن المصنف ذكر في خاتمة البحث بأنك قد عرفت بأنه لو تنزلنا عن الإشكالات السابقة التي أوردناها على ما يمكن أن يستدل به على حرمة الاقتناء وسلمنا بدلالة الروايات السابقة على الحرمة، فعندنا طائفة تدل على شنو؟ على نفي البأس. وحيث إن الموضوع في كليهما واحد، لو كان الموضوع هو العموم والخصوص شنو؟ المطلق، أي ما دل على حرمة الاقتناء مطلق، وما دل على جواز الاقتناء مخصوص بالنقوش، لأمكن التفصيل بين النقوش والمجسمات مثلا بارتكاب التخصيص، ولكنه الموضوع واحد لما عرفته أن هناك نصوص قرأناها واردة في وين؟ واردة أو شاملة للمجسمات، لماذا؟ للتماثيل المجسمة. فمقتضى الصناعة حينئذ حمل ما دل على الحرمة على الكراهة بقرينة نفي الباس. ويؤيد هذه النتيجة التي توصلنا إليها وهذا الحمل الذي توصلنا إليه بل كثير أو مجموعة من الأخبار عبر عنها بالمستفيضات، قد قرنت وجمعت بين حكم اقتناء الصور واقتناء الكلب والإناء الذي يجتمع فيه البول. ومن الواضح أن اقتناء الكلب في البيت أو أن يوجد هناك إناء يجتمع فيه البول أو وجود جنب كما في بعض الروايات في البيت، كلها هذا من باب الحزازة والمبغوضية. فبقرينة وحدة السياق نستفيد ماذا؟ نستفيد الكراهة. ثم نقل بعض الروايات في ذلك، ولهذا قال: فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه. من وين هذا الظاهر؟ قال: ليس عليه فيما لم يعلم شيء. وش المنظور إليه يعني بالقرينة؟ قرينة السياق. السائل يسأل: بل رجل كان في بيت وهو يصلي في ذلك البيت، فالملحوظ عند السائل هو الصلاة. الإمام في الجواب أيضا قال: ليس عليه فيما لم يعلم شيء، فالمنظور له الصلاة بحسب السياق. قال: فإن ظاهره أن الأمر بالكسر لأجل كون البيت مما يصلى فيه، ولذلك لم يأمر عليه السلام بتغيير ما على الستر واكتفى بنزعه، فتدل الرواية على عدم وجوب المح، عدم وجوب إعدام الصورة، تدل على جواز الاقتناء. لا يقال مثلا إشكال جبناه وفعنا أكثر من مرة، لا يقال أن المنظور له سؤالا وجوابا وشنه حكم الصلاة، فكيف تستفيدون حكم الاقتناء؟ فإن هذا غير منظور له، فكيف يستدل بالرواية على جواز الاقتناء على عدم وجوب المح، مع أن المنظور إليه في الرواية سؤالا وجوابا هو الصلاة؟ قلنا أن هذا من الملابسات العرفية الواضحة ومن الملازمات البينة، فلو كان الشارع لا يرضى بالاقتناء ويوجب المحو والإعدام لنبه على شنو؟ لنبه على ذلك. فعدم تنبيه الإمام ماذا على هذه الملابسة يكشف على أنه لا يرى أنها تتنافى مع أغراض الشارع، مع أحكام الشارع. قال ومنه يضحي، ذكرنا سابقا أن رواية ذكرنا صحيح الزرقاء المحمولة، تذكرون صحيح الزرقاء المحمولة، قرأنا العبارة. ومنه يظهر أن ثبوت البأس في صحيحة زرارة السابقة مع عدم تغيير الرؤوس إنما هو لأجل الصلاة. وكيف كان؟ فالمستفاد من جميع ما ورد من الأخبار الكثيرة في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا ترتفع الكراهة متى؟ إلا إذا غيرت أو كانت بعين واحدة. هي ما نقل لنا روايات كانت بعين واحدة، بل هناك مجموعة من الروايات نقلها صاحب الوسائل في الباب 32 من مكان المصلي، باب 32 من أبواب مكان المصلي الجزء الخامس من الوسائل صفحة 171، حديث 6 8 9 12، نعم، باب 32 من أبواب مكان المصلي الوسائل جلد بنجوم صفحة سدها افتاد ويك 171، حديث 6 8 9 12، كلها تدل هذه الروايات على أنه إذا كان عنده تمثال فيه عينين فلينزع عين واحدة، يغير عين واحدة وينقص، يحصل نقص، هذا كافي في رفع الكرامة، يحتاج أنه يكسر رؤوس الشياطين التماثيل، هم رؤوس الشياطين يكسرها في الصلاة. قال أو كانت بعين واحدة أو ألقي عليها على التماثيل ثوب جواز اتخاذها، يعني يجوز اتخاذها لأجل في البيت ولا تتنافى مع كراهة الصلاة. وعمومها يشمل المجتمع، لا تقول لماذا لا تقول بالتخصيص، حيث أن تلك الروايات عامة، هذه مثلا ناظرة إلى المجسمة أو كذا، يقول لا رواية هنا عامة وتلك عامة، فتكون النسبة نسبة شنو؟ نسبة التباين. يشمل المجسمة وغيرها، ويؤكد الكراهة تمسكا بقرينة السياق، ويؤيد الكراهة الجمع بين اقتناء الصور والتماثيل في البيت واقتناء الكلب والإناء المجتمع فيه البول. هذه روايات عديدة موجودة في باب 33، عقب هالباب، لا، باب 33 من أبواب مكان المصلي، باب 33 من أبواب مكان المصلي، حديث الأول والثاني والثالث والسادس، أربعة أحاديث عبر مستفيضة، حديث الأول والثاني والثالث والسادس الجزء الخامس صفحة 174، رحمك الله. بعضهم علق بأن الإناء المجتمع ما موجود، لا، موجود روايات فيها إناء، ويكره أيضا إناء فيه البول في البيت، واحد مريض مثلا لا سمح الله وكذا يبول في آن ويجعلها في البيت، مكروه، واضح. مثل ما روي عنهم عليهم السلام مستفيضا عن جبرائيل عليه السلام، بل هذه موثقة، رواية موثقة عمر بن خالد، موثقة عمر بن خالد عن أبي بصير، قال جبرائيل عليه السلام إنا، يعني الملائكة، لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان. إذا عندك صورة يا شيخنا في البيت شيلها، إن لا أدخل بيتا، ملك لا تدخل بيت فيه صورة إنسان، يعني إنسان كامل، إذا عندك فد صورة هنا احذف شيلها من البيت، إذا لا ندخل، الملائكة لا تدخل في هذا البيت، إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، يا تقول في البيت وين تروح؟ لا قصده شنو؟ قصده بأنه البول يجتمع في البيت، حفرة يجتمع فيها البول، ماذا لا يجعل فيهما لكي يزاح هذا البول في زمان في زمان في زمانهم بعضهم، يعني هكذا ما لا يلتفت بيتا، ماذا بيتا يبال فيه. هذا احتمال. احتمال آخر، بيتا مكانا يبال فيه فهو معرض للنجاسة، لا تصلي في مكان في الحمام، لا تصلي في الحمام، ما نقول في الفقلة كلا لا تصلي في الحمام، يعني بيتان يبال. البيت بمعنى البيت يعني الدار المكان، هذا البيت، البيت في اصطلاحهم ليس بمعنى شنو، البيت في اصطلاحنا مجموعة من الغرف الذي يبحث عن سكان، البيت هو مجموعة من الغرف أقلها ثنتين. فبيتان يبال فيه يحتمل أيضا وهو علّه الظاهر أنه نفس الحمام، لأنه حمام واضح، لأنه في معرضية شنو، معرضية النجاسة. إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب. فالتعبير أن الملائكة لا تدخل، ماذا، كناية أو عن المبغوضية، وأيضا قرينة السياق يستفاد منها المبغوضية، وهو شنو، وهو بيتا يبال فيه أو بيتا فيه كلبون. من عن؟ مكروه، مكروه
حتى لو ما كان في
الصلاة، بعض الروايات حملها على الصلاة، بعض الروايات يستفاد منها مطلق الكراهة، لأن بعض الروايات وارد. أما هنا في تعبيره مسألة المستفاد من جميع، هو يرى الكراهة في الصلاة، في حال الصلاة المصنف قال المستفاد من جميع ما ورد من الأخبار في كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت. هذا المستفاد، يرى المستفاد من مجموع هذه الروايات أنه كله المنظور إليه حيثية أصل الصلاة. بل بعض في قبال بعض الأعلام يرون أنه لا، في عندنا روايات عامة اللي مرت علينا يستفاد في غير الصلاة، بس هو عبارته بلحاظ مختار المصنف ناظرة بملحاظ المجموع إلى كراهة الصلاة في البيت الذي فيه التماثيل إلا إذا غيرت. لكن بعد قال ويؤيد الكراهة الجامع بين اقتناء الصور، الظاهر اقتناء الصور مطلقا لا لأجل الصلاة، ويؤيد الكراهة، يا كراهة، والظاهر أنه الكراهة، الكراهة المحمودة يعني كراهة الصلاة في البيت أو الكراهة بمعنى عام كراهة أصل الاقتناء، لأنه يقول ويؤيد الجمع بين اقتناء الصور، نفس الصور بما هو صور، بحثنا العام في حكم اقتناء الصور. قال هذه الروايات التي مرت علينا منظورة في البيت، منظورة إلى الصلاة، لكن ماذا، لكن عندنا روايات بلحاظ وحدة السياق بحسب الظاهر يستفادها مطلق كراهة شنو، كراهة اقتناء الصور. إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب. بعض الأعلام يقول إنا لا ندخل كناية عن المبغوضية، وحينئذ تنثلم قرينة السياق. ليش؟ لأن المبغوضية أعم من الحرمة والكراهة، فلا مانع من الجامع بين ما يستفاد منه الكراهة أو ما ثبت به الكراهة بالمعنى الاصطلاحي من الخارج أو الحرمة. فمجرد أن ماذا، أن اقتناء الكلب في البيت مكروه بالمعنى الاصطلاحي لا يتنافى مع حمل ماذا، المبغوضية في صورة الإنسان على شنو، على الحر، على الحرمة. لأن هذا التعبير مو تعبير بالهيئة حتى يقال الهيئة مثلا موضوعة للحرمة فاستعملت في الكراهة فيلزم استعمال اللطف في أكثر من معنى، وإنما هذا تعبير كناية، إرشاد، إرشاد إلى المبغوضية أو تعبير كاشف عن المبغوضية المولوية. ما يلزم استعمالنا لأن الكل بيت مبغوض، مبغوض أعام
على نحو
من الخارج. فإذا ثبت، فإذا ثبت من الخارج أن المبغوضية في إحدى الفقرات من الخارج بقرينة خارجية هو الكراهة، ما يوجب المبغوضية في الآخر بشنو، بالحرمة. إذ فإذا قلنا بمسلك حكم العقل نقول لم نرد الترخيص فنستفيد الحرمة.
إذا لم نقل حكم العقل،
إذا نقل حكم العقل مطلق المبغوضية، ما عندنا دليل. المبغوضية القدر المتيقن منها المبغوضية المتناسقة مع الكراهة، أما المبغوضية المتناسقة مع الحرمة لا دليل عليها إذا ما قلنا بحكم العقل. بلي إذا استعمل في الجامع نفس الشيء، يعني إذا قلنا بأن بحكم العاق، أنا قصدي كل ما يلزم استعمال اللفظ أكثر بمعنى، هاي غرضي، أنه يبقى المسألة لك أنه إذا كانت الحرمة منتزعة من عدم الترخيص، عدم ورود الترخيص، فيمكن أن يستفاد حينئذ شنو؟ حينئذ الحرمة. رواية أخرى: وفي بعض الأخبار إضافة الجنب إليها، مثل هذه الرواية: لا ندخل، إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال. يشمل في النسخ يوطأ ولا تمثال يوطأ، هكذا في النسخ. والظاهر أن هذه النسخ غير صحيحة، لأن هناك نسخ روايات أخرى صريحة أنه تمثال لا يوطأ، أي هل يناسب الكراهة؟ تمثال لا يوطأ، أما تمثال يوطأ كما تقدم فلا بأس. فالظاهر أنه حتى بعض المحققين للنسخ قال أن هذه النسخة فيها نقص، التي فيها هكذا: إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال يوطأ، هذه النسخة، هذه النسخة فيها نقص، ولا تمثال لا يوطأ. أما لو كان تمثال يوطأ كما لا بأس بما يوطأ بكل شيء. إذا كان التمثال لا يوطأ هذا موجب شنو؟ المبغوضية بحسب ما تقدم. على أي حال، وهذه الرواية أيضا بلحاظ إضافة الجنوب، وجود الجنوب، ماذا وجود الجنوب في البيت، ماذا قبل الاغتسال، مكروه، في حزازة، لا أنه محرم. فعلى كل حال يستفاد من هذه الروايات ماذا؟ الكراهة بلحاظ قرينة السياق. هذا تمام الكلام في هذا البحث، وتبين بأنه المصنف يرى أنه يجوز الاقتناء. نعم يكره الاقتناء للصوري بلحاظ الصلاة بأن توجد تماثيل وصور في البيت، وترتفع الكراهة بماذا؟ بإذا غيرت أو كانت بعين واحدة. يضاف إلى كل ما ذكره المصنف رواية ما ذكر وهي مهمة، وهي صحيحة محمد بن مسلم، رواية صحيحة وهي مهمة اعتمد عليها الأعلام، والمصنف لا أدري لماذا لم ينقلها. خب، صحيحة محمد بن مسلم: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها. سؤال: أصلي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها، قدامه قاعدة تماثيل. قال: لا، يعني لا تصلي والتماثيل أمامك، اطرح عليها ثوبا، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك، وإن كانت في القبلة فألقي عليها ثوبا وصلي. فهذه الرواية واضحة الدلالة على جواز شنو؟ جواز اقتناء الصور، وأنه المشكلة بلحاظ فقط هم التماثيل في القدام، قدامك التماثيل، أما عن يمينك، عن شمالك، فوق رأسك، تحت رجلك، كلها ما فيها مشكلة، فقط إذا كنت تصلي والتماثيل قدام ماذا تفعل؟ اجعل عليها ثوبان. فالرواية واضحة وصريحة الدلالة على جواز اقتناء ماذا؟ جواز الاقتناء.
إذا كانت قدامه فالظاهر الأول للرواية الحرمة،
لا، اطرح عليها ثوبان
للصلاة،
اطرح عليها ثوبان، اطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك. هذه موجودة في الوسائل الجزء الخامس صفحة 170. رواية الظهر متحدة مع هذه الرواية صحيحة أيضا، صحيحة لمحمد بن مسلم: سألت أحدهما أو أحدهما صف الله سألت أحدهم سألت أحدهما عن التماثيل سألت أحدهما عن التماثيل في البيت، فقال: لا بأس إذا كانت عن يمينك وعن شمالك، إلى نفس النسخة التي قرأتها، والظاهر أنها متحدة. فهذه الرواية تدل بوضوح على شنو؟ على مسألة شنو؟ على مسألة ماذا؟ جواز الاقتناء بلحاظ. وهذا لا يتنافى مع إنا لا ندخل بيتا فيه شنو؟ فيه صورة إنسان، لا يتنافى مع ذلك، لأن هذه تدل ديك ناظرة إلى الصلاة، لا بأس من جهة الصلاة، وهذه تدل على شنو؟ على الكراه، على الكراه الكراهة. هذا تمام الكلام في هذا. ماذا في هذا البحث؟ البحث الجديد مسألة التطفيف، والكلام يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى، وقع خلاف بينهم فيما هو المراد من التطفيف، بعد وضوح أن هناك مقدار من المفهوم واضح، وهو تقليل، وهو التقليل والنقص، بحيث يكون خيانة للآخر وعلى سبيل عدم الإيفاء بالحق، بحيث يكون على نحو الخيانة وعلى سبيل عدم إيفاء، ماذا؟ على عدم إيفاء الحق. وأما إذا لم يكن على سبيل الخناية، على سبيل التواطؤ بينهما، أو على سبيل المقاصة، يريد أن يقاصه، هذا مسألة أجنبية أجنبية. لا، الملحوظ في التطفيف هو التقليل والتنقيص على سبيل الخيانة وعدم إيفاء الحق. هذا المقدار من المفهوم واضح، وإنما وقع الخلاف بينهم أنه هل هذا العنوان مخصوص بالكيل والوزن فلا يشمل العاد والذرع وغيره، فيكون المراد من التطفيف ليس مطلق التقليل، بل تقليل الكيل أو الوزن، خصوص الكيل والوزن، فلا يشمل مثل العد والذرع وما شاكل ذلك. وهذا ما يظهر من عبارة المصنف في الكتاب، ولعله استفاد ذلك مما هو موجود في الاستعمال أيضا القرآني: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم بل يخسرون. فالمنظور إليه في الآية الكيل وشنو والوازن. بينما ذهب جمعون ومنهم السيد الخوئي على الله مقامه بأن التطفيف المراد منه مطلق التقليل والنقص، سواء كان كيلا أو وزنا أو عدا أو ذرعا أو ما شاكل ذلك. والكيل والوزن ليس إلا مصداق للعنوان العام للتطفيف، وإنما ذكرت هذه المصداق الآية لكونه هو الغالب ومحل الابتلاء كان عندهم، فلأنه الغالب ومحل الابتلاء فذكرته الآية، لا أنه مأخوذ في شنو؟ في مفهوم شنو؟ مفهوم التطفيف. ويل للمطففين عامة الذين إذا اكتالوا، هذا بيان لأحد المصاديق العامة. وأيضا التطفيف يطلق على معنى آخر وهو البخس، البخس أيضا يطلق عليه، والمراد من البخس هو ماذا؟ هو نفس المعنى، هو ماذا؟ هو تقليل النصيب، تقليل نصيب الغير. وقد وردت بل الآيات: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. والبخس يشمل الكيل والوزن وغيره. وعلى كل حال، سواء قلنا بالأول أو بالثاني، فإنه الحرمة، أصل الحرمة تثبت سواء قلنا بالدخول الموضوعي أو بالدخول الحكمي. نعم، قد تترتب بعض الآثار الأخرى، لو ورد مثلا في ثبوت الحد المطفف، أو مثلا أنه من الكبائر والكبائر لها آثار، فهنا يترتب الآثار. أصل الحرمة نعلمها من الخارج، أما إذا ثبتت بعض الآثار الخاصة لعنوان التطفيف كالحد كالجل، كمثلا بأنه هذا من الكبائر التي يترتب عليها بعض الآثار، فإنه يظهر ثمرة حينئذ للتفريق المفهومي. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني: لا إشكال في حرمة التطفيف، وتدل عليه الأدلة الأربعة بتعبير المصنف. أما الكتاب فهو قوله: ويل للمطففين، وويل وعيد، ووعد ماذا؟ وعيد بالهلاك والعذاب فلأن الويل كما قيل لنهر أو واد في جهنم، فهذا التعبير بلا إشكال ظاهر في حرمة التطفيف، وأن المطففين لهم عذاب، لهم عذاب أليم. وكذا لا تبخس الناس أشياءهم، النهي ظاهر في الحر في الحرمة. أيضا يستفاد من ذلك مجموعة من النصوص كثيرة لم يتعرض لها المصنف، وقد تعرض لها الأعلام في الكتب المفصلة والمطولة، فلاحظوا ولوضوح المطلب لا ننقل هذه الروايات. وكذا يستفاد هذا الحكم من العقل، لماذا؟ لأن هذا من مصاريق الظلم، عدم إيفاء حق الغير ظلم، والظلم قبيح بحكم العقل. فبناء على الملازمة يمكن إثبات الحر الحرمة، وأما بناء على عدم الملازمة غاية ما يدركه العقل القبح، وأنه مما لا ينبغي أن يفعل، أما أنه حرام بحكم العقل فهذا شنو؟ فهذا غير معلوم. وإذا بنينا على عدم الملازمة بينما حكم به العقل وحكم به أدركه العقل وحكم به الشارع. والغريب ما ذكره المحقق الإيرواني في المقام، حيث ذكر أنه لا دليل على حرمة التطفيف. قال التطفيف بعنوانه، هكذا يدعي، التطفيف بعنوانه ليس بمحرم. عندكم شيخنا حاشية المحقق الإيرواني في الكمبيوتر، اثنين خلنا نقرأ عبارته، مو يقصد أنه التقليد يعني، لا يقول هو بعنوانه محرم، يدخل في عناوين أخرى. أقرأ عبارة الآن عشان تفتوا إليها. فنفس العنوان يدعي أنه غير محرم. ها شيخنا عندكم. وقد ناقشه السيد الخوئي أعلى الله مقامه في مصباح الفقهاء صفحة 243، فتعرض إلى كلام الإيرواني وناقشه وقال هذا يعني كلام ضعيف كذا، غريب أصلا أن يصدر مثلا، هو ما قال غريب بس أنا أقول غريب أن يصدر مثل المحقق الإيرواني. شوف العبارة مالته، نقرأ. يقول ينبغي التكلم في مقامات ثلاث: الأول حكم التطفيف من حيث الحل والحرمة، فاعلم رحمك الله، أنا أقول رحمك الله، فاعلم أن الظاهر بل المقطوع به، مو ظاهر مقطوع، أن التطفيف بنفسه ليس عنوانا من العناوين المحرمة. لأن شو التطفيف يقول؟ أعني الكيل بالمكيال الناقص، يقول بقيت يكيل بالمكيال الناقص، هل هذا حرام أن يكيل بالمكيال؟ يقول التطفيف هو الكيل بالمكيال الناقص، الكيل بالمكيال الناقص نفسه محرم، أعني الكيل بالمكيال، لو أكال بالمكيال الناقص ثم زيد بعدين ثم جبر الناقص، يقول هذا تطفيف لكنه واضح أنه محرم. التفتين وش في ذهنه؟ يقول أعني الكيل بالمكيال الناقص وكذا النجس أو الظهر البخس، ولا تبخس الناس، الظهر خطأ في النسخة، مع في الميزان، ولا البخس في الميزان، يقول مع وفاء الحق، هو شنو يكيل ناقص لكنه يفيه الحق كاملا، مع وفاء الحق كاملا، كما إذا كان ذلك ماذا مثلا كاله لنفسه أو تمم حق، يعني لو واحد كان مكيال ناقص لنفسه ما في طرف آخر حتى يقال التطفيف أي الكيل بالمكيال الناقص حرام، أو تمم حق المشتري من الخارج، أو أراد المقاص منه أو نحو ذلك، يقول كما أن نفس إعطاء الناقص ليس حراما، لا التطفيف، لا نفس الكيل، واحد عندك الكيل ناقص حرام، ولا إعطاء الناقص بعنوانه حرام، بل قد يتصف بالوجوب، واضح. وإنما المحرم عدم دفع بقية الحق، هذا إعطاء الناقص محرم. ما هو الحرام؟ أمر عدمي، الحرام الذي هو أمر عدمي شنو؟ عدم إعطاء الباقي حدس الحق،
عدم إعطاء الملك للغير، واضح؟ هذا هو حرام. عدم دفع بقية الحق تبع مشروطة إذا لم يكن الحق مؤجلاً، وإلا لم يكن ذلك أيضاً محاب محرم، بل يكون التعجيل فيما أعطى بالمكيال الناقص تفضل وإحسان. صارت تطفيف شيخ أنا مستحب. خب، بل يكون التعجيل فيما أعطى تفضلاً وإحساناً. نعم إن أظهر، شوف العبارة، لا تشكي إشكالها، تقول نعم إن أظهر ولو بفعله أن ما دفعه تمام الحق مع أنه ليس بتمام الحق. نفس هذا الدفع دفعه على أنه هذا تمام الحق، وفي الواقع هذا مو تمام الحق. قال كان محرما من حيث الكذب، يعني يرى أن الكذب عملي، والكذب شنو؟ الكذب قول، والكذب شنو؟ عملي. هذا كذب عملي. وإن لم يظهر ذلك بفعله ذلك، يقول أنا قصد عليك الآن الدفع، أنا الآن كلتك مناقص وعطيتك، أنا في ذهني أنه باني شنو أعطيك الباقي. وإن لم يظهر أن ما دفعه يعني تمام الحق من هذا الحيث أيضا ليس بمحرم. هذا ما ذكره المحقق الإيرواني، وقد ناقشه السيد الخوي. فلاحظوا مناقشته، هل تصب فيما نفس ما يدعي سيد خوي ناقشه؟ هل نقاش السيد في نفس النكتة والمصب الذي يدعيها، أو أنه مناقشة لا ترد على المحقق الإيرواني؟ ولكن بحسب التتبع لا يوجد أحد يقول بمقالة المحقق الإيرواني، بل التطفيف بنفسه شنو حرام. حويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. ولهذا قال المسألة، هي النقطة كان قلنا ثانية. المسألة الخامسة، التطفيف حرام، ذكره في القواعد في أي كتاب؟ في كتاب المكاسب. ولعله استطراد، ليش تكون في كتاب المكاسب؟ يقول بدوان قد يقال التطفيف مثل الغيبة، مثل النميمة. خب، هذا لا علاقة له بالمكاسب، لأن المكاسب إنما نبحث عن الأشياء التي يتكسب بها، وهذا المطفف البائع يتكسب بالبيع، غايته أنه يفعل حراما عند ماذا؟ عند إرادة دفع المملوك للغير، عند دفع المبيع للغير. شفتين؟ فالتطفيف بعنوانه ليس من الأمور التي يتكسب بها، لأن التكسب بالبيع بالإجارة غايته في مقام دفع الثمن، دفع المثمن، في مقام دفع الدين يقوم بعملية التطفيف. فلعله من باب شنو؟ من باب الاستطراد. يقول ولعله استطراد أو لا، أو المراد اتخاذه كسبا، فيتناسب مع عده في بحث المكاسب. كيف اتخذ كسبا؟ يعني بأن يجعل نفسه كيالا أو وزانا، بحيث ينقص حقا أخي شغلته. بعد المالك أجره، قال أنت شغلتك أنت فقط توزن وقصص على الناس، فأجره على هذا الفعل المحرم، بأن ينصب نفسه، يعني يؤجر نفسه، قصدي ينصب يعني يؤجر نفسه مثلا، كي عشان يصير معاملة تكسب، مو بس ينصب روحه وما يحصل فلوس كالمالك، لا، يعني يستأجر، أجروه أجير يصير، بأن ينصب نفسه كيالا أو وزانا فيطفف للبائع، لأجل البائع، فيطفف لصالح البائع، فالبائع يستأجره لكي يفعل ذلك. نعم، تدخل في التطفيف، فالاستئجار على العمل المحرم، فنفس العمل المحرم يتكسب به. شغلته هذه مثل الصباغ، مثل النجار، شغلته مطفف. وكيف كان استطراد لم استطراد حسن لبحته، وكيف كان فلا إشكال في حرمته، لأن المقطوع به عدم الحرمة، لا إشكال في حرمته، ويدل عليه الأدلة الأربعة. ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به شنو؟ حكمان. إن المبنى الأول، لأن يرى أن التطفيف قد أخذ في مفهومه الكيل والوازن، والنكتة واحدة، عدم إيفاء الحق، سواء كان بعنوان الكذا، بعنوان الكيل والوزن، أو العد والذرع. ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به حكمان وإن خرج عن موضوعه. بعض الفرق بين التطفيف والبخس، يقول التطفيف في الخلف المفهوم الكيل والوزن، أما البخس لا، ياي فعبارة المصنف أن البخس يلحق به حكمان، يعني البخس في العد والذر يلحق بالتطفيف حكمان، صحيحة بلحاظ أن الصحيح والتفصيل بين عنوان البخس وعنوان شنه التطفيف، لا كما قاله السيد الخوي لا فرق بين البخس والتطفيف لأن كلاهما تقليل حق الغير. واضح؟ البخس عام، هذا عبر البخس. ثم إن البخس يعني نقص الشيء عن الحد، أي البخس في اللغة نقص الشيء عن الحد، في العد والذرع يلحق به حكمان وإن خرج عن موضوعه ولو وازن يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.